الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد جمعنا إياكم في برنامجكم اليومي المتجدد أخبار الكتب. هذا البرنامج الذي يأتيكم في أيام هذا الأسبوع تزامنا مع معرض الكتاب الدولي، فحياكم الله مشاهدينا. وباسمكم رحب بضيفنا الدائم في استرار الكتب الشيخ عبد الله البطاطي المحاضر بالمركز العلمي بجدة، حياكم الله يا أبا عبد الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا.
في حلقة الأمس كانت حلقة ماتعة وجميلة، لكننا لم نستعرض يعني كثيرا من الكتب. كان معنا مداخلة من الشيخ سمع العودة، وكان معنا أيضا استاذ الشيخ علي بكار، ويبدو أن هذا يعني أخذت من حيز وقتنا في عرض الكتب.
نعم صحيح.
ونخشى أن يدركنا الوقت، يعني نهاية البرنامج قريبة ولم يعني نستعرض كتبا كثيرة. فهل نبدأ على بركة الله شيخنا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. أصلا ذكرنا في أول اللقاءات أنه لن نستوعب كل ما خرج صحيح. في الماضي، يعني ننتقي ونأتي بشيء، وأحيانا أنه بعض الدرنج تتعاون معنا وبعض ما تعاون، يعني الموجود. طيب نحن
يعني تنبيه على شرطنا القضية أنه ليس هناك يعني دعاية لا للدار ولا للمؤلف ولا، وإنما المقصود الجديد
ولا نعم صحيح، لا للدار ولا للمؤلف ولا حتى للمادة العلمية ما لها نقدها هنا.
جميل.
لا من حيث المدح إلا المعات، وهذا محله البحث والنظر والمقارنة. طيب هذا كتاب نحن ما زلنا في إصدارات، ختمنا بإصدارات تدمرية، نكمل اليوم إن شاء الله. هذا من يعني من الكتب الجميلة التي يمكن لعامة الناس اقتناها والاستفادة منها، وهي سماها صاحبه الآيات المتشابهات، التشابه اللفظي للآيات، حكم وأسرار، فوائد وأحكام.
جميل.
هذا من تأليف الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار. الطريف في الأمر يقول أن حال مدارسة ومراجعة مع أبنائه كان تمر الآيات المتشابهة، عرفت آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل علينا، إيش الفرق؟ ليش قال الله إلينا إيش علينا؟ فجمعها ثم أراد أن ينكت لماذا الله جعل هنا إلينا وهنا علينا، فخرج بحكم وأسرار ثم فوائد وأحكام، والكتاب لطيف جدا. جميل. ويصلح يعني لعامة الناس.
جميل. أنا هل دكتور عبد الله كتاب في هذا هو تخصصه فقه وغالب كتبه فقهية، هل تذكر له كتابا في التفسير أو في علوم القرآن؟ هذا يعني
والله هذا طبعا يعني مثل هذه المؤلفات لا تحتاج إلى تخصص، لأنها صحيح. إما وليد الحاجة أو حصل له ظرف، يقول كنت راجع فظهرت لي فجمعها.
لكن هذا أيضا يعني يدعونا إلى أمرين، مسألة يعني ذكرتها مدارسة الأبناء القرآن، وهذا يعني دعوة لكل أب أن يحرص على أن يكون في بيته.
نعم
هذا الأمر الثاني أن الإنسان يعني لا يدع الفرص تفوت عليه، فاللي يبحث ويسأل ويتأمل.
نعم صحيح. والفوائد إذا ذهبت سبحان الله ما تعود، أو تعود بمشقة.
صحيح.
وكم من إنسان ندم على بعض الفوائد ما قيدها.
جميل.
ما كان يقول الإمام البخاري كان ينام فلما فتخطر الخاطرة فيقوم ويشعل الفتيلة ثم يقيد ثم ينام فتكون خطرة ويقوم. هذا نوم العلماء. طيب هذا الكتاب الثاني سماه صاحبه موارد السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، من الدراسات القرآنية ومنهجه فيها جمعا ودراسة. تأليف الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، وسوف نستعرض له كتاب آخر. هذا الكتاب عمل علمي شخصي له، أتى إلى كتاب الإتقان للسيوطي وهو من أشهر الكتب في علوم القرآن. السيوطي في كتاب الإتقان استوعب أو أكثر جدا من الموارد، من الكتب اللي فيها موارد عظيمة جدا. هو فرز هذه الموارد ثم أتى إلى الدراسات القرآنية من هذه الموارد وبحث في هذا الكتاب، بيّن إن كان مثلا مطبوع وأين محل النقل، أين كان مخطوط، كذلك أتى بالمخطوط وعرف به ثم بيّن محل النقل من المخطوط أيضا. لكن الدراسات غير القرآنية استثناها، وأنا أقول ليته لم يفعل، لأنه وقف عليها. هو يقول 57 مرجع أو مورد للسيوطي ليست من الدراسات القرآنية ووقف عليها لكن استثناها، لكن ليته لم يفعل، لأنه لو جمعها لكان قد جمع كل موارد السيوطي. الآن سيأتي أحد يسمعنا الآن ويقول والله فكرة، وعندنا ناس يسترقون السمع، فيأتي ويقول والله سيؤلف كتاب ويقول موارد السيوطي، ويأخذ يعني خلاصة ما في هذا ويضيف يقول والفرق بين العمل ذاك وهذا أني استوعبت وهذا لم استوعب. مثلا
العلم رحم بين أهله.
ونرجع لشرطنا اللي ذكرناه، المرء لا يخاصم، ما دام اشترط على نفسه ذلك فوفقه الله، هو عمل جيد جدا.
هذان كتابان متعلقان بالدراسات القرآنية تقريبا يعني.
نعم.
ويمكن قد يكون ما انت قصدت هذا او انه جاء قدرا، لان معنا ان شاء الله النصف الثاني من الحلقه سيكون حديث حول هذا الامر مع الدكتور عبد الرحمن الشهري.
نعم.
ومتخصص.
نعم. وهو اهل لذلك ان شاء الله. طيب هذا الكتاب الثالث من اصدارات دار التدمريه، دراسات في قواعد الترجيح المتعلقه بالنص القراني في ضوء ترجيحات الرازي، دراسه نظريه تطبيقيه. تاليف الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن ابن سليمان الرومي نفس المؤلف، لكن هذه رسالة علمية. هذه رسالة علمية في مجلدين، جاء إلى التفسير الكبير للرازي المشهور واستقراه بالكامل، ثم أتى إلى ما يتعلق بالنص القرآني من قضايا الترجيح، لأن هناك قضايا ترجيح مثلا بالأثر بالرأي استبعدها، إنما مراده النص القرآني، وقعد قواعد في المقدمة، ثم كان يأتي بكل قاعدة عند الرازي من أمثلة الترجيح، ويأتي بعشرة أمثلة، وحاكم الرازي إلى قواعده التي يسير عليها، والكتاب نفيس، الكتاب نفيس معنى الكلمة. طيب هذا من إصدارات مركز التأصيل التي سبق التعريف به، واستضفنا مشرفه العام الدكتور عبد الرحيم السلمي وفقه الله، عنوين لها بدراسات فكرية معاصرة، هذا الأول منها.
جميل.
الأول منها من 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 تأليف أخونا الحبيب الدكتور محمد غرم الله فقيه، سمى قراءة في خطاب النهضة إشكالات وتساؤلات. أنت تعرف خطابات النهضة الموجودة عليها بعض الإشكالات، أوجد هذه الإشكالات أو طرح هذه الإشكالات وحاول أن يجيب عليها.
جميل.
والكتاب نفيس في هذا الباب. هذا كتاب سلمك الله الثاني من الإصدارات.
جميل.
دراسات الفكرية عن مركز التأصيل لأخونا الفاضل شاكير أحمد السحمودي. أنا أرجو أن يكون قرأت السحمودي، الله أعلم. سماه صاحبه مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراث.
جميل.
تعرف أنت هناك قراءات جديدة للتراث، حاول أن يستقرئها وحاول أن يبين ما فيها من خلل، وبين المنهج الصحيح لقراءة التراث. وهذا سلمك الله الثالث، وهو لأخونا الحبيب سلطان بن عبد الرحمن العميري.
جميل.
سماه التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي. تعرف الآن صار كل شيء يفسر على أنه قضايا سياسية، الحجاب إسلام سياسي الآن، وأنا أترك الكلام عنه
لمؤلفه
إن شاء الله، سوف يتصل وسيتكلم إن شاء الله.
إن شاء الله. إذن
وترده.
وترده. لا إشكال في هذا. إن أهداني مؤلفه الهواء.
تروح تأخذها منه. أما
لعل الأخوة يعني يتصلون بالشيخ سلطان حتى نستوى الكتاب. تفضل الشيخ.
وهذه رسالة علمية قيمة جدا لأخونا الدكتور محمد محمود كالو، سماها القراءات المعاصرة للقرآن.
طيب.
الكريم.
تريد نأخذ الشيخ سلطان ثم نعود حتى.
طيب.
ما ينقطع الكلام.
طيب.
أخونا الشيخ سلطان العميري الأكاديمي بجامعة المقرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. مساك الله بخير شيخ سلطان.
حياك الله شيخ إبراهيم.
والحقيقة كتابك بين يدي التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي، بودنا يعني لو تكرمت تعطي للمشاهد يعني لمحة موجزة عن هذا الكتاب وسبب تأليفه والأفكار الرئيسية فيه.
أخي الكريم، هذا الكتاب اللي هو التفسير السياسي يقصد إلى دراسة ظاهرة من الظواهر الفكرية البارزة.
جميل.
التي لها حضور طاغٍ في الخطاب العربي المعاصر.
جميل.
وهي ظاهرة التفسير السياسي للقضايا العقدية والعلمية في الفكر العربي المعاصر.
جميل.
وفي نظري أن هذه الدراسة لم تسبقها دراسة أخرى من قبل تناولت هذا النوع من التفسير بالتحليل والنقد وبيان مواطن الخلل فيه.
ممتاز.
التفسير السياسي حتى يتضح للأخوة المشاهدين معناه.
جميل.
يقوم على القول بأن الفكر الإسلامي كان ينطلق من منطلقات سياسية في بناء العقائد والقواعد الفقهية والحديثية والتفسيرية. يقولون إن العلماء الإسلام وعلماء الفقه وعلماء العقيدة حين بنوا العقائد لم يكن همهم تحقيق مراد الله
ولا
الانطلاق من النصوص، وإنما تحقيق أغراض سياسية إما موافقة الدولة أو مخالفة الدولة. وقد حاولت أن أقوم في هذا الكتاب بتحليل هذه الظاهرة وتفكيك مفرداتها.
جميل.
وأجبت عن أسئلة عديدة في تصوري.
جميل.
أنها تسهم في بيان حقيقتها.
جميل.
ما المراد بالتفسير السياسي للقضايا العقدية والعلمية؟
جميل.
ومتى كانت بدايته؟
ممتاز.
وما أصناف القائلين به؟
جميل.
وما
جميل.
هي اتجاهاتهم؟ وما الأهداف المتوخاة منه؟
جميل.
وما آثاره على الخطاب على الفكر الإسلامي؟
جميل.
وركزت في هذه النقطة على أبرز الشخصيات التي تبنت هذا التفسير.
جميل.
ومنهم بالطبع محمد عابد الجابري ومحمد راكون ونصر حامد أبو زيد وحسين مروة في كتاب مفرد له.
جميل.
وقبلهم يعني هم كانوا متبنين لرؤيته أحمد أمين وعلي سامي النشار وغيرهم كثير.
صحيح.
ممن تناول التراث الإسلامي بالتحليل وبيان منطلقاته.
جميل.
لما انتهيت من هذا العرض بهذا التفصيل وهذه النقاط انتقلت إلى فكرة أخرى في تصور أنها مهمة في التعاطي مع هذا التفسير.
ممتاز.
وهي المضامين العلمية الكلية التي تبين بطلان هذا التفسير وهذا النوع من خاصة وتظهر خطأ. وفي تصوري أني استطعت أن أجمع يعني عدة مضامين تبين أن هذا التفسير واستعماله في تفسير التراث الإسلامي غير صحيح.
ممتاز.
وهي مضامين شرعية ومضامين تاريخية.
جميل.
حتى ومضامين علمية ومضامين عقلية كلها اجتمعت في الدلالة على أن هذا التفسير ليس له رصيد من الصحة.
لكن شيخ سلطان
أسلم،
هل يعني ممكن نقول هناك بعض الحوادث الفردية يصح أن نقول فعلا يعني كان نشأت هذه الفرقة أو نشأت تلك الفرقة كانت سياسية محضة من خلال دراستك؟ يعني
هذه سيأتي إن شاء الله. أنا ركزت على 4 فرق واستطعت أن أثبت بأن هذه الفرق منطلقاتها منطلقات دينية لا منطلقات سياسية.
جميل.
سيأتي إن شاء الله في يعني في ترتيب الأفكار.
جميل.
المقصود أني لما انتهيت من هذه المضامين انتقلت لنقطة أخرى في تصور أنها مهمة أيضا، وهي التطبيقات العملية، وهذا ما سألت عنه.
جميل.
التطبيقات العملية لهذا التفسير وقسمتها إلى نوعين من التطبيقات، التطبيقات على عقيدة أهل السنة والجماعة والتطبيقات على ظاهرة الكلام والفرق الإسلامية.
ممتاز.
أما عقيدة أهل السنة والجماعة فقد استعملوا في هذا المشرح وحاولوا أن يعني يفسروا كثير من العقائد التي قررها أهل السنة والجماعة تفسيرا سياسيا لا عقديا ولا دينيا.
ممتاز.
منها مفهوم أهل السنة والجماعة نفسه، فقد قالوا إن هذا المفهوم مفهوم سياسي لا مفهوم ديني. ومنها مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة.
جميل.
كجمع القرآن ومنهجية تفسيره وجمع السنة النبوية ومنهجية المحدثين في الجرح والتعديل ومصدرية الإجماع، كلها قالوا إن هذه القضايا قررها العلماء لأجل غرض سياسي لا لأجل غرض ديني.
جميل.
ومن القضايا التي تدخل ضمن عقيدة أهل السنة والجماعة موقفهم من إثبات الأسماء والصفات، يعني حتى الحسن حنفي، وهذا شيء مضحك، يقول إن أهل السنة والجماعة إنما قالوا إن الله يسمع ويبصر ويرى حتى يخوف الناس من السلطان.
استغفر الله.
يعني قرروا هذه العقيدة لأجل أن يخدموا السلطان في زمنهم.
جميل.
ومن القضايا التي أخذت زخما واسعا في هذا العصر،
ولتكن آخر القضية
أسلم،
أقول على نختم بهذه القضية شيخ سلطان إذا تكرمت،
يعني بشكل سريع أن قضية القول بخلق القرآن.
صحيح.
هذه القضية ألفت فيها أكثر من 3 كتب.
صحيح.
يريدون أن يثبتوا أن هذه القضية كان المؤثر فيها هو الغرض السياسي لا الغرض الديني، وأن أئمة السنة إنما قالوا بأن القرآن غير مخلوق حتى يعارض السلطان لا يحقق مراد الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا.
نقطة أخيرة يا شيخ إبراهيم لو تسمح لي.
تفضل.
أن من القضايا التي تدخل في هذه في عقيدة السنة والجماعة موقف أئمة الحديث من أئمة البدع والضلال كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي والجعد بن درهم والجعد بن صفوان. هؤلاء الأربعة قتلوا وأفتى العلماء بقتلهم. جاء أصحاب التفسير السياسي وقالوا لا، هم لم يقتلوا لأجل غرض ديني وإنما لأجل غرض سياسي، وأن السياسي قد استعمل خدعة مع أهل السنة والجماعة حتى جعلهم آلة يتحكم بهم حتى يفتوا بحل دماء الناس المعصومة دماؤهم، مع أن أهل السنة والجماعة كانوا يرون أن هؤلاء يستحقون القتل إما ردة في بعضهم وإما تعزيرا،
وليس لأجل أي أمر سياسي آخر.
الشيخ لأي أمر سياسي.
شكرا الشيخ سلطان عبد الرحمن العميري، شكرا جزيلا لك، والحقيقة كانت مداخلة رائعة، ولعلك شوقتنا وشوقت الأخوة المشاهدين لاقتناع هذا الكتاب وقراءته. نعود مرة أخرى.
جزاه الله خير على طرق مثل هذا الموضوع المهم جدا، والكتابات في هذا يعني حقيقة كثيرة، وجزاه الله خير نتطرق إليها وأصلها وتكلم ونقده وبين. جزاه الله خير وفقه الله. وهذه هي الدراسات الجادة اللي الناس يحتاجوها الآن لأنها تمس الواقع المعاش الآن. هذا منها، هذه رسالة علمية سماها صاحبها القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير، تأليف الدكتور محمد محمود كالو وتقديم الدكتور أبو لبابة الطاهر حسين والدكتور عبد العزيز بن علي الحربي. هو جاء لأصحاب القراءات يعني المعاصرة للقرآن، يريدون يفسرون القرآن بقراءات معينة، مثلا يفسرون التفسير التاريخي، مثلا يجي يقول لك مثلا آيات الربا إنما حرمت الربا لأجل الزمن اللي كانوا فيه، أما اليوم على الاقتصاد أصلا يقوم على الربا إذا لا نحتاجه الآن، لما إذا التفسير زمني راح زمنه الآن، وهكذا تفسير أنواع. كتاب رسالة جدا نفيسة رد فيه على هؤلاء الذين يتجرون على كتاب الله ويفسرون بقواعد منطلقات لم تكن عند السلف ولا يعرفها أئمة التفسير. هذا كتاب من إبداعات كنوز إشبيلية، دار كنوز إشبيلية، سماه صاحبه، وهي رسالة علمية قواعد نقد القراءات القرآنية دراسة نظرية تطبيقية، تأليف الدكتور عبد الباقي بن عبد الرحمن ابن سراقة سيسي، وقدم له الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري. هو أتى إلى القراءات القرآنية وكيف كان ينقدها الصحابة ثم التابعين ثم من بعدهم، ثم بدأ يؤصل هذا الباب. وتعرف أن هناك قواعد لقبول القراءة وردها، منها عن موافقة رسم العثماني ومنها كونها متواترة والكلام هذا. وهذا من إصدارات الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، سلسلة رسائل علمية، وهذه الرسالة الأولى منهم. هذه الرسالة الأولى منه، وإن شاء الله الشيخ عبد الرحمن سيحدثنا عن الجمعية هذه ونشاطها بإذن الله. هذا سلمك الله الدراسات القرآنية من ضمن الدراسات القرآنية ونحن اليوم احتفينا بها عشان وجود الشيخ فوصلة. رسالة علمية سماها صاحبها الوحدة القرآنية دراسة تحليلية مقارنة، يعني وهو يتعلق بفن من فنون علوم القرآن وهو التناسب والتناسق بين الآيات والسور. يعني أنت تعرف أنه هذا أصلا مبني على أن ترتيب الآيات توقيفي وهذا بالإجماع، والقول بأن ترتيب السور توقيفي هذا هو اللي محل خلاف، والمؤلف خلص إلى أنه توقيفي فعلا، هو خلص إلى هذا. والمقصود أنه تعرف أنت من أكبر الكتب وعظمها نظم الدرة للبقاع في هذا الباب حاول يدرس مسألة الوحدة القرآنية وفكرتها وكيف اجتهد العلماء في استنباط المناسبة بين آية وآية وصورة وصورة، بل حتى أحيانا بين حرف وحرف بين حرف وحرف. الدراسة هذه من تأليف الدكتور محمد ابن محمود خوجة من إصدارات دار كنوز إشبيلية، وهو يخرج ضمن الصندوق الخيري، أنت كما ترى الآن الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية.
كنا نتكلم عن الوقفيات العلمية قبل.
نعم هذا صحيح. وهذا من الوقفيات العلمية التي يدعمها وفقه الله مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي. نحن ذكرنا الوقفيات اللطائف وناصر السعيد، وهذا من وقفيات سليمان الراجحي، ولهذا الكتاب مجلد بهذا الضخم وهو رسالة علمية ويباع ب 22 أو 23 ريال تقريبا.
بس يعني تكلفته تقريبا.
تقريبا، وهذا أول إصدارات الدراسات القرآنية، هم عندهم إصدارات تاريخية وحديثية وفقهية، هذه أولها.
إذا الوحدة القرآنية مقصود بها الآية والسورة في هذا الكتاب.
أي نعم، هو قعد للباب وحاب نماذج وقارن بين عبر العصور وعند العلماء وعند الفقهاء وعند جزاه الله خير. هذا الرسالة الثالثة عندهم، وهي أيضا رسالة علمية وتحقيق، سماها الإمام ابن الجزري تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان. العنوان لابن خلف المقرأ الإمام، له كتاب سماه العنوان في القراءة السبع. والشاطبي لأبي القاسم الشاطبي مشهور، كلاهما كانا من أشهر الكتابين، أشهر كتابين سيارين في هذا الباب في علوم القراءات، وكان أهل مصر لا يقدمون على العنوان شيء على كتاب ابن المقرئ، والشاطبي جاء بعد ابن المقرئ. ابن الجزري رحمه الله ذكر في هذا الكتاب ما خالف فيه الشاطبية أو ما خالف فيه العنوان الشاطبية، حتى يكون الواقف على المتنين أو النظمين يعرف ما الخلاف أين، مع تحريرات وتنكيتات وفوائد في علوم القراءات لابن الجزري. الكتاب تأليف الإمام القراء العلامة أبي الخير محمد بن الجزري المشهور صاحب النشر وطيبة النشر ونحن. تحقيق أحمد بن حمود بن حميد الرويثي، وتقديم فضيلة الشيخ المقرئ محمد تميم الزغبي، ومن إصدارات دار
جديد إصدار جديد
كنوز إشبيلية.
طبع الكتاب قبل ذلك؟
لا أول مرة، هذه رسالة علمية. وهذا سلمك الله كتاب من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض، اسمه لوامع الغرر شرح فرائد الدرر في القراءات الثلاث. القراءات السبع هذا عندنا مرة الآن في الشاطبي وغيرها،
القراءات الثلاث المكملة للعشر يعني.
أحسنت، القراءات الثلاث قراءة يعقوب الحضرمي وأبو جعفر المدني وخلف البزار، هذه من القراءات المتواترة. فجاء الإمام الشرعبي اليمني وأخذ هذه القراءات الثلاث ونظمها في منظومة سماها فرائد الدرر. ثم جاء العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إسماعيل الكوراني وشرحها في كتاب سماه لوامع الغرر شرح فرائد الدرر، وهو رسالة علمية لأول مرة يطبع في مجلدين، تحقيق ودراسة الدكتور ناصر ابن سعود بن حمود القثامي في مجلدين، والكتاب من إصدارات مكتبة الرشد. هذه أيضا من الرسائل العلمية النفيسة، وهو أول إصدارات مركز تفسير، هذا مركز تفسير وإن شاء الله سيحدثنا عنه الشيخ عبد الرحمن إن شاء الله. هذا الرسالة طبعا هي في فن من فنون علوم القرآن، وهي فن الوقف والابتداء، سمتها الباحثة الموصول لفظا المفصول معنا في القرآن الكريم من أول سورة ياسين إلى آخر القرآن الكريم جمعا ودراسة، من سورة ياسين إلى سورة الناس أخذت الآيات التي اختلف أهل العلم هل يوقف هنا أو هنا، مع أن الآية نسقها واحد، لكن إنما الوقف يكون على حسب المعنى الكلام المشهور، ثم حاكمت ورأت يعني بين الفريقين
وما يترتب على
ذلك المعنى. طبعا التأليف هي التأليف خلود شاكر فهيد العبدلي، وتقديم الشيخ الدكتور أخونا الحبيب مساعد بن سليمان الطيار قدم لها، والكتاب حقيقة نفيس، أنا يعني في من أصحاب الوقف الابتداء أنصحهم باقتنائه، والكتاب من توزيع دار ابن الجوزي، من توزيعات دار ابن الجوزي والحقيقية طبعتها، لكن لأنه شاركت مركز التفسير فينسب إليها. والمؤلفة وفقها الله قدمت بمنظومة شكرت فيها يعني مركز التفسير وموقع أهل التفسير أو ملتقى والشيخ يعني مسعد الطيار وجماعته شيخ عبد الرحمن الشهري ومن معهم بمنظومة يعني جميلة فيها يعني آخرة ضمآنة وجيعانة وعطشانة والله مولانا. طيب هذا سلمك الله جهود الإمام البجيري، هذا جزء الإمام البجيري ابن بجير من أكبر تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله، وهو الذي قال فيه ابن خزيمة رحمه الله: لو استطعت أن أرحل إلى ابن بجير لفعلت. ابن خزيمة، ابن بجير رحمه الله له جامع مستخرج على صحيح البخاري مفقود ويوجد منه قطعة، القطعة هذه فيها كتاب التفسير وفيها كتاب فضائل القرآن. أخونا وفقه الله الدكتور محمد ابن بكر إبراهيم عابد وقف على هذه القطعة وأخرجها وقدم لها بمقدمة فيها جهود الإمام البجيري في التفسير وتحقيق جزء من مستخرجه على صحيح الإمام البخاري، دراسة وتحقيق وتخريج الدكتور محمد بن بكر بن عابد إبراهيم، والكتاب من مطبوعات مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، والكتاب لطيف كما ترى الآن، وهو يعتبر من الأجزاء المسندة والنادرة وجودها. هذا كتاب لطيف، ليس علم، ليس شيء بحثي ولا علمي ولا رسالة علمية، هذا عمل
تنشط قليلا
ما نشطتك النسكافة. طيب هذا تأليف أخونا شعبان أحمد علي البصيلي، هو جاء إلى قصص القرآن وليس إلى قصص الأنبياء. قصص القرآن زي أصحاب الفيل، أصحاب السبت، أصحاب البقرة وهكذا، وأصحاب الأخدود، القصص القرآنية الهدهد النمل، وجمعها وأخرج ما فيها من دروس وعبر بطريقة سهلة ومبسطة، واحد واثنين مع شرح، مقدم شرح كلمات تفسير خفيف للآيات، والكتاب لطيف يعني كما ترى كتاب لطيف جدا. سماه صاحب، وهذا يصلح للأبناء، هذا الكتاب يصلح للأبناء، لأن بعضهم أنا وجدت اليوم واحد ما شاء الله كذا واحد معه أبنائه وما شاء الله يعني الظهر يتابعون البرنامج
ما شاء الله،
فكان يقول ما تنصح الأبناء؟ قلت والله سجل، وأنا يعني أحيانا ما أستذكر. هذا يصلح الآن،
يختلف الأبناء يعني بعضهم لا يريد إلا الكتب المصورة واللي إخراجه جيد، هذا قد يخيفه
والله. أنا هذا لهذا أنا أخاف أن أنصحهم بكتاب، لكن هذا لطيف
جميل،
قصص القرآن يعني لطيفة جدا، من إصدارات دار طويق للنشر والتوزيع. نعم تفضل. هذا بحث علمي، هذا بحث رسالة علمية، رسالة دكتوراه، سماه صاحبه تغير الظروف وأثره في اختلاف الأحكام في الشريعة الإسلامية. أنت تعرف أن من القواعد الكبرى، القواعد الفقهية الكبرى، العادة محكمة، ويذكرون مسألة تغير الأحكام وتغير المكان والزمان ونحو كلام، وهذا الباب بالذات حصل فيه خلط وتوسع ممقوت ليس له أصل وأثار من الشرع، والمقصود أنه دخل الداخل من خلاله وكان يحتاج إلى تقعيد. أنا هذه رسالة علمية، حاول صاحبها أن يقعد الأمر وحاول أن يدرس، وليس بالأول، ليس هذا، ليست هذه الرسالة هي الأولى في التي تطرق هذا الموضوع، بل هناك رسائل سبقتها عندنا في السعودية وفي غيرها. هذه رسالة أخذت في مصر، وصاحبها الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وهذا الكتاب سلمك الله من إصدارات دار السلام للطباعة ونشر والتوزيع والترجمة بمصر، ودار السلام بمصر أنا أعتبرها من أحسن دور المصرية الآن إنتاج إخراجا، أولا من حيث المضمون، أنت ترى الصف من أجود أنواع الصف والورق كذلك، وكذلك من حيث الإخراج الطباعة، يعني هم مشهورون بالكرتون الملون، هذا هم مشهورون جدا، وأنا سيأتينا الآن نوع ثاني وشوف كيف الحافة ما شاء الله، وهم عندهم شيء ثاني يفعلونه قل من يفعلها دار نشر، وهي التواصل الذي بينهم وبين
القارئ.
هذه رسالة، هذه ورقة محلها يعني للقطع واضح، تكتب القارئ فيها ملاحظات على الكتاب، تصويبات شيء، اقتراحات، ثم يقطعها ويرسلها لهم. وهذا التواصل لا يكاد يفعله إلا هم ودار الفكر المعاصر، والفكر المعاصر حتى جعلنا على هيئة رسالة يعني. وشيء ثاني الجيد عندهم ويفعلونه ولا يكاد يفعله إلا هم، اللي هو كتاب، أنه في آخر الكتاب عندهم ورقة يكتبون فيها السيرة الذاتية للمؤلف حتى تعرف من هو، يكتب لك سيرة ذاتية للمؤلف، اسمه ومناصبه متى ولد ثم مؤلفاته، وهذه حقيقة الالتفاتة جميلة منهم للتعريف بالمؤلفين. بعض ما أعرف، ما أعرف من هو بسلامته محمد قاسم المنسي، فلما يعرف بي أنه فلان وهو فلان، هذا شيء جيد. وهذا أيضا من إصداراتهم الجميلة، وهو توفي رحمة الله عليه، أعادوا طباعته مرة ثانية، كتاب التشريع الإسلامي والمدارس الفقهية المعاصرة، أتى للمدرسة، المدرسة المصرية، المدرسة المغربية، المدرسة العراقية المعاصرة، ثم بدأ يدرس متى مدى بعدها أو قربها ومتى من التشريع الإسلامي، أصول التشريع الإسلامي، تأليف الدكتور محمد بن إبراهيم وهو من أهل تونس، وهذا الكتاب من إصدارات دار السلام بالتعاون مع دار سحنون لنشر والتوزيع بتونس. بتونس نعم. هذا عاد باب لطيف من التأليف، وهو باب التأليف في الرؤى.
ممتاز.
وهذا باب مما أنت لا يخفاك يا أخ إبراهيم، يعني توسع فيه توسع يعني ممقوت، إن كان في القنوات وإن كان في الكتابات، لكن يعجبنا لما يكتب من هو منضبط، هذا يعجبنا. هذا أخونا عندنا كتابان في هذا الباب الآن، أحدهما كان مقالات في جريدة الجزيرة، وهو يا أخونا الحبيب عايض بن محمد العصيمي جمعها في هذا الكتاب مع تنقيح وإضافات وتنكي يعني لطائف، كان كل بعد ما يختب مثلا كل هذا يضع بين مربع ذهبي هكذا،
إخراج جميل،
إخراج جميل رائع جدا، ويضع كذا مثل شيء من الرؤى اللي فسرت أو فسرت أو وقعت أو مرت عليه بعد كل مقالة
بشكل منضبط وعقلي.
نعم جميل. هذا من حيث التطبيق، من حيث طبعا هذا من إصدارات دار الوجوه أو شركة الوجوه، وأما من حيث التقعيد والتنظير فعندنا كتاب طبعته دار ابن الجوزي، وهو المدخل، سمى صاحبه المدخل لعلم تعبير الرؤيا، تأليف الدكتور فهد بن جبير السفياني، وهو كتاب
من أراد أن يتعلمها.
نعم نعم، وهو أقرب إلى التنظير والتقعيد في هذا الباب.
وبه نختم يعني الفقرة الأولى من هذا البرنامج.
والله وقفنا على النيات
نحن. إن شاء الله. الله يصلح النيات بإذن الله. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى معرض الكتاب تقرير يومي، ثم نعود لمواصلة برنامجنا.
ما رأيك بفكرة الرقابة في معارض الكتاب؟
والله يا فكرة الرقابة كل ما تكون خفيفة يعني كل ما يكون أفيد للكتاب، بس لازم يبقى في رقابة برضو لأن في كتب ممكن بتضر بالصالح العام.
والله الرقابة أنا أرى أنهم يقومون بدور مهم جدا في تواجد الكتاب النافع والكتاب الطيب المفيد الثقافي والكتاب العلمي، ولا نشعر بأن هناك تضييق على الكتاب، والكتب متاحة وموجودة لكل الناس. وطبعا إخواننا في الرقابة دورهم في الحفاظ على القيم التراثية والقيم المجتمعية والحفاظ على المبادئ الإسلامية شيء ملموس يعني في المعرض. هم متعاونون جدا مع الناشرين ومع جمهور القراء، ولا أحد ينكر دورهم يعني.
والله يتطلب رقابة، لأن أحيانا خصوصا الدور اللي جاية من برا ما هي متقيدة بالقواعد والأنظمة اللي والتعاليم الإسلامية اللي احنا ماشيين عليها هنا في المملكة، فيجب أن يكون في رقابة سواء كصور أو ككتابات أو كعبارات واردة ضمن الكتاب نفسه.
كيف ترى واقع القراءة في العالم العربي مقارنة بواقع القراءة في العالم الغربي سواء للأطفال أو الكبار؟
طبعا للأسف أنه عندنا العالم العربي فيه تأخر في موضوع القراءة، لكن في يعني توعية وفي تثقيف خاصة من جهة على مستوى الدوائر الحكومية، على مستوى وزارة التربية والتعليم، على بعض المدارس والمثقفين، وهذا أيضا قد إنه بإذن الله يرتقي بمستوى العرب بإذن الله إلى عالم الغربي كما نسمع.
لا والله لله يعني إحنا حاليا يعني بالنسبة كدول عربية يعني الحمد لله الشعوب عالم يعني يعتبر الحمد لله الأحسن ثقافة وعي والكلام جدي كلها الحمد لله يعني الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، عودنا إليكم مجددا بعد هذا التقرير الذي التقينا وياكم فيه بالأخوة في معرض الكتاب. ونشكر أيضا معد التقرير أخونا الأستاذ سالم الجعيدي انضم إلينا بعد هذا التقرير صاحب فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشريف. حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله يا أستاذ إبراهيم وحياكم الله جميعا.
والحقيقة يعني افتقدناك وافتقدك المشاهدون على الشاشة، لكن يظهر أن لكم إن شاء الله ظهورا قريبا عندنا.
أرجو ذلك
إن شاء الله.
حياكم الله يا
شيخ عبد الله.
الله يجزاك خير.
أنتم اليوم ما شاء الله أتيتم بكل الكتب المختصة بالتفسير.
والله أنا تعمت انتقيت ما عندي من كتب العلوم القرآن حتى لا أحد عنده أسئلة يمتحنوا الشيخ عبد الرحمن.
إذا أيضا كذلك مشاهدين نستقبل أسئلتكم كالمعتاد، هاتف البرنامج تدون على الشاشة، لعل الأسئلة تكون في موضوع يعني كتب متخصصة بعلوم القرآن وما أشبه ذلك، وإن كنا لا نمنع يعني أي اتصال آخر. شيخنا الكريم قبل أن نبدأ يعني حقيقة بالسلام عليكم من الكتب وعندي بعض الأسئلة، أخونا الشيخ قبل قليل ذكر مركز تفسير وذكر الجمعية السعودية وذكر أيضا في رسالة المؤلفة ملتقى أهل التفسير، وهذه يعني الأمور الثلاثة يظهر أن يعني لها مهتمة بعلم القرآن والتفسير، وهل لنا أن نأخذ لمحة موجزة عن كل واحد من هذه المراكز الثلاثة؟ نبدأ مركز تفسير أولا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبداية أشكركم أخي إبراهيم على هذا البرنامج، وأشكر أخي شيخ عبد الله البطاطي على ما أفاد به الجميع حقيقة في الكتب الجديدة والصادرة حديثا. أما بالنسبة لمركز تفسير للدراسات القرآنية فهو مركز للدراسات والأبحاث المتخصصة في تطوير الدراسات القرآنية على وجه الخصوص، وقد أنشأناه منذ عدة سنوات لكن لم نبدأ فيه بشكل رسمي إلا منذ سنتين فقط. وأصدرنا يعني بعض الإصدارات عن طريق المركز وربما تكون تهم الأخوة المشاهدين خاصة في أخبار الكتب. يعني أصدرنا إلى الآن 3 إصدارات كلها عبارة عن كتب علمية متخصصة في الدراسات القرآنية. كان أولها كتاب مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير لزميلي الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، وهو مستلف الحقيقة من ملتقى أهل التفسير، يعني مقالات كتبها الشيخ في ملتقى أهل التفسير ثم نشرناها في هذا الكتاب. وأيضا كان الدكتور الشيخ عبد الله يعني عرض كتاب مما أصدرناه في مركز تفسير، وهو كتاب الموصول لفظا المفصول معنا للأخت خلود العبدلي، وهو رسالة ماجستير قيمة طبعها المركز أيضا مؤخرا وبيعت لأول مرة في معرض الكتاب الحالي. وهناك رسالة ماجستير أخرى طبعت بعنوان اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق لعضو ملتقى أهل التفسير الأخ محمد صالح محمد سليمان، وهو يكتب باسم أبو صفوت، وهي رسالة قيمة أيضا من الرسائل الجيدة التي طبعها المركز.
إذا هذا مركز تفسير يعني.
هذا مركز تفسير للدراسات القرآنية. نعم، أيضا نصدر نشرة لعلها أيضا تهم الإخوة الذين يشاهدون، وهي نشرة بعنوان راصد القرآني. تهتم هذه النشرة تصدر كل 3 أشهر، نعتني فيها برصد كل ما يتعلق بالدراسات القرآنية من الإصدارات العلمية والندوات والمؤتمرات والبرامج الفضائية والإذاعية والدورات العلمية وما يتعلق بالدراسات القرآنية، ثم نصدر في نهاية العام تقريرا شاملا عن كل ما الأنشطة القرآنية في العالم الإسلامي.
جميل. وهذا شيخ حسن الله فين اللي يريده وين يجده؟
هذه توزع نضعها نتيحها على موقع الملتقى للتفسير بشكل إلكتروني PDF ونوزعها على من يعني على كثير من طلبة.
سنعود لملتقى التفسير لكن بعد هذه الاتصالات. أبو محمد تفضل. يا أبا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمعنا من الهاتف كرما يا أبا محمد حتى لا يتردد الصوت أبو محمد، وإذا كذلك
الأسماء. نعم نعم.
تفضل.
أقول الله يحفظك، ممكن سؤال للشيخ إبراهيم البطاطي.
تفضل عبد الله البطاطي. تفضل
عبد الله البطاطي. نعم. من شأن
لن نقطع الاتصال يا أبو محمد، فلذلك اسمعنا من الهاتف ولا تسمعنا من التلفاز، بارك الله فيك. تفضل.
أي نعم نعم.
طيب،
على أقول من شأن الكتب في علوم الحديث.
جميل.
ممكن الشيخ يفيدنا الله يجزيه خير كثرة الكتب الموجودة في الساحة.
جميل.
ويمكن أعطينا كتاب وكتابين جامعة لعلوم الحديث. طيب. أو فقه السنة.
طيب فقه السنة. طيب شكرا. نعم. لك يا محمد، وإن كان سؤالا صعبا كتابين يعني، لكن الله يعينك يا شيخ. أخونا محمد تفضل. محمد
يعني ألو السلام عليكم.
في كتابين. تفضل أخي محمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. محمد تفضل.
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين.
مساءك سعيد يا محمد.
حقيقة لفت انتباهي هذه الصورة القديمة لهذا الكتاب الذي خلفكم، فتبادر إلى ذهني سؤال الشيخ. الطبعات القديمة مثل طبعات بولاق مصطفى باب الحلم، ما هو السر في تفوق مثل هذه الطبعات القديمة على الكثير من الطبعات المعاصرة؟
صحيح.
بالرغم من التقدم في التقنية في عصرنا الحاضر.
طيب
وشكرا.
طيب أنت وقعت على جرح. شكرا لك سيد محمد. حسن تفضل.
أستاذ إبراهيم.
أهلا وسهلا أخي حسن تفضل.
بغيت أعمل مداخلة مع الشيخ عبد الله بارك الله.
تفضل تفضل بمداخلتك.
الشيخ عبد الله طبعا نحن حق طلاب بالمركز العلمي بجدة.
ما شاء الله.
وبما أن الشيخ يعني صاحب اطلاع واسع وثقافة جيدة، هل فكر يعني فضيلة في تأليف الكتب حتى يتم الاستفادة منها؟
طيب. شكرا يا أستاذ حسن.
بقى.
نعود شكرا لأخوة. نعود شيخنا إلى ملتقى للتفسير بحكم أنكم ذكرتموه في أكثر من
طبعا. ملتقى للتفسير هو منتدى حواري علمي متخصص في الدراسات القرآنية على وجه الخصوص، وله الآن يعني 8 سنوات وهو يعني يعمل على شبكة الإنترنت. الآن نحن توقفنا اليوم في ملتقى للتفسير لكي نطوره إلى بوابة إلكترونية للتفسير.
جميل.
ولعلنا نطلقها خلال أيام بإذن الله تعالى.
بالنسبة لمركز تفسير وملتقى التفسير أنتم المشرف العام على هذين.
أي نعم. طبعا المركز التفسير هو يشمل تحته البوابة الإلكترونية للتفسير وملتقى للتفسير وكل الأنشطة.
أيضا من الأسئلة هو من
الشيخ ملتقاكم هذا الشيخ ننصح به دائما الحقيقة يعني متميز بين كل المواقع اللي تعتني بعلوم القرآن.
جزاك الله. الله يرضى عليك.
هذه دعاية على الهواء من الشيخ عبد الله الشيخ الجمعية السعودية.
سهل والله.
أما الجمعية العلمية السعودية القرآن الكريم وعلومه فيحدى الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومقره قسم القرآن بكلية أصول الدين، وهي جمعية يعني أنا عضو فيها مؤسس من الأعضاء، كنت عضو في مجلس الإدارة في الدورة الثانية، وأنا الآن يعني أعمل معهم ولكن لست في مجلس الإدارة. يعني أصدرنا العديد حقيقة من الإصدارات بالتعاون مع دار كنوز إشبيلية ومع ابن الجوزي، وربما بلغت إصدارات الآن من الرسائل ربما 10 رسائل علمية من آخرها، وهي تحت الطباعة الآن، هي تفاسير آيات الأحكام ومصادرها ومناهجها.
جميل.
الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد، وهذا الكتاب من أجود الكتب وهو قديم حقيقة، لكن تأخر الشيخ في إصداره إلى لعله يصدر قريبا خلال أشهر
بإذن الله. يعني درس فيه الكتب التي فسرت.
نعم.
مثل
نعم.
القرطبي
وابن العربي. نعم. درس مناهجها جميل. وهذا يعني يكاد يكون من أندر الدراسات وأقدمها، عام 407 كتبه.
جميل.
أي نعم قديم.
ولأول مرة يخرج.
نعم لأول مرة.
إن شاء الله أنا نعرضه.
ممكن يا شيخ بعد 407 ما خرج إلا يمكن كتاب أو كتاب في آيات الأحكام، من كتاب أو كتاب اللي خرجوا؟
لا كثير والله يا دكتور.
من بعد 407.
نعم خرج اسم حق القائش اسمها كتاب إسماعيل بن إسحاق القاضي وهو نادر جدا.
صحيح هذا.
نعم. وخرج كتاب ابن الفرس.
أنا قصدي على هذا.
نعم وخرج أيضا كتاب يا أخي العزيز ما تحضرني كتاب خلاصة الأحكام في أدلة الأحكام أيضا لأحد علماء صنعاء. وتيسير البيان الموزعي أيضا صدر بعد ذلك التاريخ.
وأنا قصد على الموزعي كانوا اللي كانوا في ذهني هم هؤلاء.
نعم فهي كتب ثمينة، لكن على كل حال أنا طلبت من الشيخ أن يحدث المعلومات.
صحيح.
حاول أن يستدرك لكنها كانت أوسع من أن يستوعبها.
جميل. أبو محمد يقول كثرة الكتب في علوم الحديث هل لكم فباب نتمسك به؟
والله هو مثل هذا المبتدئ نحن نعرض بعض الكتب، نحن مما معنا في شيء في فقه الحديث اللي تعليقات الشيخ السعدي على متن الأحكام.
جميل.
في كتاب لطيف سهل جدا ممكن أي واحد يقرأه.
جميل. لكن
ومر معنا في مسألة الصلاة اللي مر معنا أمس في تدمرية دليل الصلاة المختصر.
جميل.
جدا لطيف يعني المبتدئين هذه الأشياء اللطيفة إن شاء الله تسحهم.
ثم إن محمد يقول يعني ذكره الكتاب الذي في
حفيتنا
يقول يعني مطبوعات القديمة 53 هجري وقبلها وبعدها قد تكون أفضل مع يعني توفر المطابع الحديثة والنبض الجيد، فلماذا كانت الطبعات القديمة متميزة؟
والله نحن نبغى أول شيء نعاتبك عشان تفكير المخطوط بطريقة خطأ. هذه الطريقة يعني قد تعبث المخطوط، لكن على العموم لكن الطبعات القديمة دعنا نتكلم عنها في حلقة قادمة حقيقة يعني، والشيخ أعلم بطبعات بولاق وغيرها أصلا اللي كانوا قائمين عليها علماء من أهل العمائم، تقرأ في 10-20-30 صفحة من القطع الكبير المضغوطة ضغط ما تجد خطأ واحد، ما في خطأ واحد. إذا كانت اللي في المخطوط يقومونه ويعبر شوف بولاق الطبعة القديمة وفضلها إلى الآن باقي.
صدقت. صحيح.
اللي أقصد طبعة لسان العرب. أقصد لسان العرب.
فيه يعني تأكيد لما ذكر الشيخ من أحد المحققين القدماء اللي كان يعمل في بولاق وشاعر مشهور وعالم كبير اسمه أحمد الزين، كثير من الناس لا يعرفونه، وهو مشهور وهو شاعر، وهو صاحب قصيدة كلهم في الهوى يزين دينه ألف مفتن ومالك في المدينة، هو صاحب القصيدة، كان كفيفا ولكنه في تحقيقه في غاية الجودة كما ذكر الشيخ عبد الله، مع أنه كفيف لكن يستعين بواحد يقرأ له، حقق 10 مجلدات من كتاب نهاية العرب للنويري من أجود التحقيقات،
وهو يا شيخ الذي مر عليه مقطع ذكره في أول جامع الديوان ديوان أحمد الزين، لما مرت عليه عبارة في مخطوط وهي عبارة كغبي بين أنبياء.
أيه. عيين بين أبنياء.
قال أبينا. أيه. هو قال ما علاقة الأغبياء بالأنبياء؟ أنبياء. ما في بالأنبياء. فقعد يتأمل حتى فتح عليه. قال لا، وهذا هذا يدل على حس عالي جدا في التحقيق.
يعني كما ذكر يعني كان يقوم عليها مشايخ مثل محب الدين الحطيب.
صحيح صحيح.
الناس كانوا علماء فضلا.
لكن لكن أنا أقول الآن يعني الشيخ عبد الله خبير في المخطوطات أو في الطبعات القديمة. والاهتمام بها والعناية بها والحرص عليها وهي غالية الثمن الآن. الآن يعني انكسر الحصار عن هذه الكتب، فأصبحت الآن مصورة على شكل بي دي اف الآن. فتجد الآن طبعة لسان العرب من بولاق، وتجد طبعة لسان العرب من دار المعارف، وهي نادرة الآن. صحيح. موجودة الآن متاحة الحمد لله للباحثين، يمكن يرجعون إليها.
وهذا من محاسن التقنية. نعم. طيب شكرا لكم. عبد الله تفضل.
يعطيك العافية أخوي، تحية طيبة لك ولضيوفك الموجودين عندك.
شكرا لك
دكتور عبد الرحمن، يعني لا يحرمنا اطلال من بعد رمضان ما شفنا على قناتي، الله يحفظه. اخي كريم، هو سؤال لعله يكون مفروح لمعرض الكتاب الان، ووجه لبعض السيارات التي يعني يعج بها المجتمع السعودي. السؤال انه يوجه لمثل هؤلاء، انه انتم يا ايها الاسلاميين، صح التعبير بطريقه او اخرى، كشريحة من شرائح المجتمع، شغلتم أنفسكم في معارض الكتاب دائما وأبدا بالتراث صح التعبير، أو بتاريخ من مات، يعني ألا يصح بطريقة أو أخرى أن نبحث؟ طبعا هذا الكلام أنا أقوله ولا تسمع على ودي أن أجيب عن الدكتور عبد الرحمن، أن نشغل يعني أنفسنا ونبحث في كتب من يعني عاصر العصر الواقع والنماذج الموجودة، ونكف عن قضية البحث في تاريخ الأموات والشنهار الأموات بطريقة أو أخرى، ونبقى نشر هذا الكتابات وهذه المادة العلمية، ولا نخرج بأي تقدم سواء كان
واضح. الفكرة وصلت أخوي عبد الله، ودنا أنك أيضا تعطينا أكثر، لكن كان الصوت أيضا غير واضح، لكن الفكرة وضحت إن شاء الله نتحدث عنها. عمار تفضل. طيب يا أبو عمار، يا أهلا وسهلا.
شكر الله لكم
ولك يا أبو عمار، تفضل.
بدي سؤال الله يحفظك، وهو يعني كثرة الكتب لا شك أنها يعني الذي لا يعرف أن يتعامل معها تكون مشغلة له عن طلب العلم. فأود من الشيخين الكريمين يعني أن يتحدث عن هذه النقطة، كيف تكون الكتب معينة لطالب العلم وليست صادة له؟ يعني كل ما نزل ما جاء معرض الكتاب أو نزل إلى المكتبة خرج بأحمال من الكتب معه، ما يدري هل يقرأ الكتب الماضية عنده أم يقرأ هذه الكتب جميل. الجديدة.
شكرا يا أبا عمار. أبو حذيفة تفضل. يا أبا حذيفة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وجزاك الله خيرا، تفضل.
سؤال الشيخ عبد الرحمن معاذ عبد الله.
نعم.
يا شيخ، من هذا المنبر أدعو أن تهتموا بشرح أمثال القرآن الكريم، لأن هذا الفن لم يتطرق إلى كثير من التفسير.
جميل، شكرا يا أبا حذيفة، تستمع إن شاء الله لإجابة اللي يعني أملك أو مطلوبك. لكم شيء في التعليف شيخ عبد الله؟
لا والله ما ألفت شيء في الكتب، يعني وصراحة رغب الناس سبحان الله، كل واحد ما يرغب، إذا يرغب شيء يظن أنه أحسن طلب هذا وأهم كتاب وأهم فن يصنف فيه. أنا والله ما ألفت في هذا الباب أبدا، لكن طلع خرج كتاب الآن.
لكن لك تحقيق يا شيخ عبد الله، له تحقيق كتاب أيمان القرآن لابن القيم،
التبيان في أيمان القرآن.
نعم.
وجزاكم الله خير،
اسمه أقسام القرآن.
الشيخ جزاه الله خير العام في أظن في قناة دليل في التفسير المباشر، كان أول كتاب عرض.
نعم صحيح.
في رمضان. نعم. صحيح. لكن سلمك الله، في كتاب الآن خرج عن موقع الدرة السنية عن أسماء الكتب، يعتني بهذا الأشياء ورصدوا ما في الموقع وأخرجوا.
أنا طالي الكتب، أنتم ما استعرضتم هنا من الكتب من أيام ماضية، وأيضا يعني كثير من المشايخ أو المتدينين يقال عنهم أنهم انشغلوا بالتراث القديم وبتاريخ من مات، بينما بالإمكان أن نقرأ قراءات جديدة كما هو الكتاب الموجود عند الشيخ قبل قليل، القراءات الجديدة للقرآن والتفسير النص. فلماذا انشغلتم بالماضي وتركتم يعني ما المعاصر بالذات في مثل الدراسات القرآنية؟
هذا سؤال موجه لي. التجديد كما يقولون هو قتل القديم علما، فلا بد لكي تضيف وتجدد أن تعرف ماذا كتب القدماء. ثم أنا أقولها عن تجربة، القدماء أهل تأصيل وعبارتهم رصينة.
جميل.
وعلمهم مبارك.
الله أكبر.
والذي يقرأ في تفاسيرهم وفي كتبهم، وأنا أقول للطلاب كنت أدرسهم في الماجستير في أصول الفقه، فأقول من قرأ منكم الرسالة
في أصول الفقه شيخ؟
نعم.
ما شاء الله.
من قرأ منكم الرسالة للشافعي؟ والله قليل منهم من أجاب بالإيجاب. فقلت أنه يجب عليكم يا إخواني أنتم متخصصين أنكم تقرؤون كتاب الرسالة هذا أقل شيء 20 أو 30 مرة لسببين: أولا لأنه هو الذي وضع اللبنة الأولى لهذا العلم، والأمر الثاني لأنه مختصر ما ليس طويلا كتاب الرسالة للشافعي، فإذا عرفت مناهج القدماء وكيف أصلوا للمعرفة تستفيد. الأخ اللي سأل سؤال وقال كثرة الكتب،
لكن لا يعني هذا طبعا أن القدماء لا ينقدون، لكن
لا طبعا
يعني قد يخطئون،
لا طبعا، لكن يعني الرجوع لكتب القدماء لا شك أنه تأصيل للعلم وليس مجرد يعني ترف.
والأمر أحسن الله إليك الشيخ، ونحن في الكتب اللي نستعرضها ليست كلها قديمة، يعني عندك مثلا بعض البحوث جودتها فإنها عالجت قضايا معاصرة، مر معنا أمس مثلا التسويق التجاري، هذا أين كونه من القديم؟
صحيح.
والبحوث معاصرة أحيانا جودتها، ولا بد من ربط القديم الجديد بالقديم.
يعني شبهة ظاهر يعني عار أخونا عبد الله فقط مجرد يعني ينقل هذا الأمر.
الدراسات الفكرية وينها من كونها قديم؟ كلها معاصرة.
فعلا. إسلام الشيخ، تقول بالنسبة للكتب التي تكثر يعني كما يقول ابن تيمية بعض الناس لا تزيد الكتب إلا حيرة وضلالا، وأنا لا أريد أن أذكر الآية لكن الله ذكرها في القرآن كمثل الحمار يحمل أسفارا، ربما يكون الإنسان عنده من الأوقار والأحمال الشيء الكثير لكنه لا يستفيد منها البتة يعني، بل ربما كانت يعني عبئا عليه، فكيف يعني يوفق الإنسان بين هذا؟
والله الحقيقة هذه معادلة صعبة، يعني الموفق من يوفقه الله سبحانه وتعالى. يعني يحضرني أبيات من الشعر لأحدهم يقول يصف بعض الناس الذين يجمعون الكتب ولا يستفيدون منها ولا يقرؤون ولا يفهمون ما فيها، فيقول: زوامل للأسفار، يعني بس يشيلونها كده، زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا وإن راح بالأوساق ما في الغرائر. وهو نفس المعنى كمثل الحمار يحمل أسفارا. لكن فيه يعني قصة طريفة لمحمد بن يسير الرياشي، كان رجل مولع بجمع الكتب لا يترك فن إلا ويشتري فيه، ونحن الحقيقة أنا عن نفسي مولع، وأظن الشيخ عبد الله والذي لا يعرف مكتبة الشيخ عبد الله لديه منزل ما شاء الله كامل مكتبة، أنا كنت أريد أن أزوره في مكتبة فاكتشفت أن عنده منزل خاص بالكتب. فيقول محمد بن يسير الرياشي يشير إلى نفسه وهذه المشكلة التي يعاني منها، وهي أنه يجمع الكتب ولا يشبع من الجمع، ولكن لا يجد وقتا كافيا للقراءة. فيقول في أبيات، يقول: أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المسقع.
الله أكبر.
ولكن نفسي إلى كل لون من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع.
لكن
فمن يكو في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع.
لكن لا عيب في جمع الكتب،
لا طبعا
ولا إشكال.
لكن يقول الأخ يا أبو عمار، وهو كأنه ياسر صاحبي ياسر المطيري، يقول: كيف تكون جمع الكتب معينا على طلب العلم؟ فعلا البعض منا فعلا يجمع الكتب ولا يقرأها، وهذه مشكلة فعلا ومعضلة. أنا أقول يا جزاك الله خير، سيستفيد منها يوما.
جميل.
أنا والله شيخ ما اعتبرها معضلة، اسمح لي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل فقه اسم فقيه.
صحيح.
ربما كان دور الإنسان في الحركة العلمية النقل فقط، فكونه ينقل هذه الكتب ويأخذها وقرر السيوطي وغيره مما كتب، أن من في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله لمثل، ومنها علم ينتفع به، قال: ومنه
توريد الكتب،
شراء الكتب وعطاه. فلو خلف كتبا بعد صاحب البيت لا يعترف، فهو إن شاء الله ربحان على كل حال، هو يتاجر مع الله عز وجل. لكن غالبا المشكلة وين يا شيخ؟ غالبا يسأل هذا السؤال اللي ما يحفظ. والشيء الثاني الذي يجد أن هناك مخاصمة أو عدم توفيق بين القراءة والاستفادة أو بين تحصيل العلم بين الكتب، الحقيقة العيب مو في الكتب، العيب في طريقته هو والتانو مع الكتب.
صحيح.
وحينئذ يبدأ يعالج نفسه هو. وافقني يا شيخ ولا؟
عزيتني والله.
الله يجزاك خير.
لم يعد الإنسان حتى فائدة مادية. الحربي رحمه الله الإمام المشهور صاحب الإمام أحمد والنحوي المشهور.
نعم.
لما حضرت الوفاة أخذت ابنته تبكي بعد أن جاءه عطية من أحد الناس فرفضها.
نعم.
قالت: ترفضها وليس في بيتنا خبز. قالت: تخافين على نفسك بعد أن أموت؟ في هذه الزاوية 10,000 جزء،
الله
في كل يوم جزء بدرهم، من عنده 10,000 درهم يكون فقيرا. فلن يعد من الإنسان فائدة أخرى. أيضا الشيخنا أبو حذيفة سألنا قبل أيام عن هل هناك كتاب في أمثال القرآن يعتني بأمثال القرآن بشرحها وتفسيرها، ويقول: لماذا لا نجد في الساحة شيء مثل هذا؟ فهل يحضركم من هذا؟
نعم، لا في كتاب قديم للشيخ ابن القيم، الشيخ عبد الله يعرفه، الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم، وأظنه مستلم من إعلام المقصود.
بلى ذكرنا هذا له.
وقس الأشباه والنظائر، فعلق عليها بالأمثال. في كتاب قيم حقيقة معاصر، لكن للأسف إنه غير منتشر. وإذا كان أبو حذيفة حريص عليه ممكن أن يزود بنسخة. كتاب الأمثال في القرآن الكريم للدكتور حمد المنصور، الأستاذ في كلية اللغة العربية في جامعة الإمام، له كتاب قيم حقيقة جميل بهذا العنوان الأمثال في القرآن الكريم.
دعنا ندخل في مواضيع التفسير، وكثير من الأخوة الآن يذهبون بعض الكتاب ويريدون أن يؤسسوا مكتبة قرآنية. فما هو التفسير تنصح به للطالب العلم والمبتدئ والعام، الكتاب الذي يصلح قراءة للجميع؟
والله الحمد لله الآن يعني كتب التفسير يعني طبع معظمها الآن وطبعاتها متعددة وفيها الرائع والجيد والمتوسط. جميل. يعني ماذا أقول أنت يعني سهل. سؤال هذا واسع جدا. إن قلت له تفسير ابن كثير وطبعاته كثيرة ولله الحمد وأجودها الطبعة التي طبعتها مكتبة أولاد الشيخ إلى حد ما تعتبر من أجود الموجود، طبعة قيمة جدا. ومن الذي يقرأ تفسير ابن كثير؟ لكن مشكلة كثير من الناس يقرأ الكتاب من أو يقرأ في أوله قليلا ثم يتركه، ثم يسأل أريد كتاب جيد ثم يقرأ، فهذا لن ينتفع.
مختصر.
لا يعني الإنسان المبتدئ عندما يقرأ في التفسير من كثير ويقرأ الأسانيد واختلاف التابعين وغيره يعني ربما يمل من أول الأيام يعني.
أي كتاب من مختصرات ابن كثير الموجودة مثل الإصباح المنير أو التيسير الذي أشرف عليه الشيخ صالح بن حميد أو الذي
أصدر التفسير المنير الشيخ سليمان الأشقر،
التفسير المنير الذي أصدره الأشقر مؤخرا في 3 مجلدات، أو التفسير الميسر الذي أصدره مجمع الملك فهد وهو يباع الآن في السوق في مكتبة دار الزمان في المدينة، وأيضا مجمع الملك فهد، كلها ولله الحمد هذه لا تشك أنها تصلح للمبتدئ والمتوسط وهي مفيدة ولا يستغني حتى عنها المنتهي. صحيح صحيح. لأنه يحتاج أن يستذكر دائما معاني آيات القرآن الكريم.
أبو عبد الوهاب قبل قليل ذكر معنا أحد الكتب العلمية استلت جزءا من قواعد الترجيح عند الرازي. أي. من تفسيره المشهور
اللي هو زميلنا الدكتور عبد الله الرومي،
يعني اشتهر عن تفسير الرازي كلمة يقوم في كل شيء للتفسير، فهل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح. طيب. هذا ظلم له.
جميل.
هذا ظلم له الحقيقة، يعني أنصفه عدد من الباحثين مؤخرا وقالوا، حتى منهم الشيخ الندوي الله يرحمه ويغفر له الشيخ أبو الحسن الندوي. نعم. له كتاب يقول قصتي مع قراءة التفسير أو مع الدراسة القرآنية، فيقول أنه كنت أسمع هذه المقولة عن تفسير الرازي. جميل. وهي غير صحيحة، بل تفسير الرازي فيه نفائس وفي نوادر، لكن مشكلة أن فيه أيضا عيوب في الفلسفة وفي علم الكلام دخل فيها رحمه الله، فهذه قد يعني تشكل على طالب العلم المبتدئ فيضل بسببها. لكن الرازي أنا عن نفسي وعن تجربة كثير من المعضلات في التفسير وخاصة في الاستنباطات البلاغية الدقيقة لا تجدها إلا عند الرازي حقيقة، فلا بد من إنصافه رحمه الله
فيه. طيب ما في مشروع مثلا لإخراج مثل هذا الكتاب؟ أنا كلمت الأخ إبراهيم لو يسألك عن مشاريع كبيرة في علوم التفسير، إخراج مثل هذا الكتاب يقوم عليه جماعة من أهل السنة المحققين يعلقون على المواطن المشكلة، يبينون الخلل العقدي، يبينون الأشياء التي يعني أجيب عنها، ويخرج للناس تفسير محقق، لأنهم تعرف ما له طبعا
صدق ليس له طبعا محقق، وهو جدير والله بذلك. وهذا المشروع طرح فعلا وطرحه أحد الباحثين ونحن ندرسه الآن.
بالنسبة للتفاسير التي تحدثت عن التفسير من ناحية أدبية ومن ناحية لغوية أو بلاغية، انتم طبعا لو دخلتم باب الشعر سنمضي الليله ليله يعني باكملها في يعني ليله خليليه كما تسمى، لكن لا باس يعني ان نشيد مثلا بعض الكتب التي تفيد اصحاب البلاغه، اصحاب من يريد ان يكون عنده تذوق فني للقران.
والله كتب التفسير التي تعنى بالبلاغه الحقيقه عمدتها هو كتاب الكشاف للزمخشري، وهذا الكتاب يعني الناس يستفيدون كلهم منه ويذمونه مثل الشعير مذموم ومأكول، الناس يقولون أنه معتزلي وداعي إلى اعتزالي، وهذا صحيح، لكن كتابه الكشاف عمدة في التحقيق البلاغي وفي المسائل البلاغية. لكن مشكلة الزمخشري أنه مختصر العبارة، فيأتي أبو السعود مثلا ويأتي ابن عاشور من المتأخرين فيوسع عبارة الزمخشري.
أبو حيان
لم يعتني
تعنى بالرد، يعني تعنى
بالضبط.
أيوة والردود اشتغل بها،
لكن أبو السعود العمادي في كتابه إرشاد العقل السليم
نعم
أوسع منه عناية بالبلاغة لأنه وسع كلامه.
جميل. في آخر يعني حلقة كتاب في إعراب القرآن، هل نأخذ مثل أبو السعود أو نأخذ كتاب آخر؟
لا، كتاب إعراب القرآن، في كتاب مختصر اسمه مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي. جميل. تحقيق ياسين السواس، هذا رائع جدا. جميل. مختصر ومركز يعني.
الوقت انتهى، نشكركم شيخ عبد الفهد شكرا جزيلا.
حياكم
الله. الله وانتم مشاهدي الكرام نشكركم لحسن متابعتكم، غدا ان شاء الله نلتقيكم في مثل هذا الوقت لاستعراض بعض الكتب والحديث ان شاء الله في الفقره الثانيه عن ايضا بعض القصص والروايات وما اشبه ذلك مع ضيف متخصص في هذا الجانب. تصبحون على خير مشاهدينا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.